بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المخالفين للسلف في باب الاسماء والصفات كم طوائف؟ نعم، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. ماذا قال أهل التخيل؟ هنا ماذا قالوا؟ إنما هو مجرد ماذا؟ تخيل لنفع الجمهور، وليس هناك أمور حقيقية. ثم قسمهم شيخ الإسلام إلى قسمين: غلاه ولي وغير غلاه. ها عندكم؟
ها الغلاه قال يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم.
الغلاه قالوا حتى الأنبياء لا يعلمون تلك الحقائق، وغير الغلاه
قالوا يعلمها،
علموها، علموها، لكنهم ماذا؟ كتموها ولم يبينوها. فجعلوا الأنبياء إما جاهلين بالحق وإما كاتمين له. أهل التأويل ماذا قالوا في النصوص؟ ها وقالوا ظواهرها يجب ماذا؟ صرفها عن ظاهرها، ويجب الكتاب واستنباط المعنى الحق بالعقول. احتج عليهم الفلاسفة، لماذا احتجوا عليهم؟ ها
بالبعث،
حيث أن الفلاسفة أنكروا الصفات وأيضا أنكروا إيش؟
البعث.
فرد عليهم المعتزلة بأن إنكارهم للبعث قد علم ماذا؟ بطلان الشبهة المانعة منه. فاحتج السلف على المعتزلة بما احتجوا به على من؟ على الفلاسفة. والصنف الثالث أهل التجهيل، ماذا قالوا؟ ها أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنها إنما نثبت ماذا؟ ألفاظا ولا تدل على معاني. سيأتي رد شيخ الإسلام عليهم. ما هي شبهتهم؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والجواب عن هذا؟ ها؟ أن للسلف في هذه الواو والراسخون في العلم قولان، منهم من يقف على قوله إلا الله فتكون الواو ماذا؟ استئنافية. وما هو المعنى على هذا وما يعلم تأويله إلا الله؟ ها؟ أي حقيقة الشيء وكيفيته التي لا يعلمها إلا الله. ومن وصل وجعل الواو عاطفة فيكون المعنى أي التفسير. فكم التأويل أقسام؟ أو يرد على معاني؟ نعم، يرد بمعنى التفسير، وهذا كثير في كلام السلف.
والتأويل يعني تحريف الألفاظ،
ويرد التأويل بمعنى تحريف الألفاظ، يصرفها عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، وهذا هو مراد المتكلمين بقولهم ماذا؟ التأويل، يريدون به التحريف. والمعنى الثالث الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، حقيقة الشيء. كلهم الفلاسفة كفار، إنما في هذه المسألة قالوا، وإلا عندهم كفريات أخرى. نعم، ما يثبتون اليوم الآخر أصلا. نعم، طيب نواصل نقرأ. السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هؤلاء هو الآن يريد يرد على أهل التجهيل الذين هم من المفوضة. قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. بل قولهم هذا أهل التجهيل. قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، قال: وهو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لكونه يلزم عليه تجهيل الأنبياء والسلف، وأنهم تكلموا بكلام لا يعلمون معناه، ويلزم عليه أن هذا القرآن ليس هدى ولا بيان للناس لأنه لا يعلم معناه، فيلزم عليه كثير من اللوازم الباطلة. ثم الآن سيسوق شيخ الإسلام رحمه الله من كلام السلف ما يثبت أنهم يثبتون الألفاظ بمعانيها، وإنما يفوضون ماذا؟ الكيفية، للرد على هؤلاء المفوضة الذين زعموا أن مذهبهم هو مذهب السلف. قال رحمه الله: قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، هذا الأثر خرجه كما ذكر البيهقي، وأظن الذهبي في عدة مواضع من كتبه في كتابه العرش وفي السير في العلو ذكره عن الحاكم، وكلهم من طريق محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي، من طريق محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي. ومحمد بن كثير هذا فيه ضعف، إلا أن هذا الأثر صححه الأئمة، صححه شيخ الإسلام هنا قال بإسناد صحيح، وصححه ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وصححه الذهبي قال إسناده صحيح، وغيره من العلماء. الحافظ بن حجر قال: وأخرج البيهقي بسند جيد. قال: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة، ضحكا أمرين: الأمر الأول أنهم يقولون إن الله فوق العرش، والأمر الثاني أنهم يؤمنون بما وردت به السنة من الصفات. ماذا يفهم هذا ما ورد بالسنة من الصفات؟ هل ألفاظا فقط أو بمعانيها؟ بمعانيها، فإنه جعلها صفات مختلفة ولا يعلم اختلافها إلا بماذا؟ إلا بإثبات المعنى. فمعنى أن هذا هو مذهب السلف جميعا. قال: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، الذين هم الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. لم أقف عليه في السنة للخلال وإنما أخرجه اللالكائي وكذلك البيهقي وسنده صحيح. وهذا كلام مكحول والزهري وكلام غيرهم من السلف كما سيأتي أيضا يذكره. قال وروي عندكم وروي أو وروى؟ وروى وأحسن وروى لأن هذا الأثر رواه الخلال الثاني. الثاني هو في السنة للخلال أما الأول ما رأيته في السنة للخلال. قال وروى أيضا أي الخلال عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وهم الأئمة الأربعة في زمنه عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقال أمر فقالوا أمروها كما جاءت وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وهذا إسناد صحيح. فقولوا أمروها كما جاءت بلا كيف هل معنى بالمعنى أو بدون معنى؟ ما الدليل على أنه بالمعنى؟ قولوا بلا كيف. ولو لم يكن لها معنى هل يحتاج إلى أن يقول بلا كيف؟ لو لم يكن لها معنى ما يحتاج أن يقول بلا كيف لأنه ليس لها معنى أصلا. فكيف يقال بلا كيف وليس لها معنى أصلا؟ فقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف دليل إثبات المعنى ولكن هذا المعنى لا نكيفه.
وكذلك ذكر مالك في هذا الأثر والأثر الثاني اللي هو الاستواء معلوم.
نعم أحسن. يعني ما يدل على أنه يثبت أيضا المعنى هذا أن مالك كان مما قال أمروها كما جاءت وهو يثبت المعنى أو لا. سيأتي في الأثر عن يذكره إن شاء الله نقرأه اليوم أنه قال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى. فإذا كان هو يثبت المعنى للاستواء فهذا يبين أن قول أمروها كما جاءت أي بألفاظها ومعانيها دون التعرض لكيفيتها. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة ففي الإثبات. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. أي أخبرهم الأوزاعي بهذا حين اشتهرت مقالة جهم وأنكر أن الله فوق العرش وأن الله تعالى تثبت له الصفات فبين للناس أن ما كان عليه السلف خلاف ما يقوله الجهم وأصحابه. قال ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. المراد ولاة الأمر بعد الخلفاء. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الأثر عند الآجري واللالكائي وغيرهم. ورواية مالك بن أنس عن عمر بن عبد العزيز منقطعة فإن مالكا ولد في سنة 93 وعمر توفي في سنة 101 أي أنه حين توفي كان عمر الإمام مالك كم؟ نحو 7 سنوات أو 8 سنوات، ففي انقطاع بين مالك وعمر، لكن له طريق أخرى يحسن بها، وإن كان في الطريق الأخرى رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد قد أطلق بعضهم أنه متروك، هو كان من الصالحين العباد ولكنه كان ضعيفا، فممكن تحسين الأثر بالطريقة الثانية. قال: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات، بإسناد كلهم أئمة ثقات، عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم، غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق، والإسناد صحيح. وله طرق أخرى عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، أيضا له طرق أخرى صحيحة. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، سبق معنا في شرح أن له عدة طرق وكلها لا تخلو من ضعف، ولكنه بمجموعها هو صحيح. وقد نقل شيخ الإسلام وكذلك الذهبي وغيرهم أن هذا الذي يتضمن هذا الأثر قول أهل السنة قاطبة، وأنه لم يخالف هذا الأثر كما قال شيخ الإسلام أحد من أهل العلم، لم يخالف هذا الأثر أحد من أهل العلم، فهو إجماع من أهل السنة. وفيه أن الاستواء ماذا؟ معلوم المعنى، ليس مجهولا. قال: منها ما رواه أبو الشيخ، أي من الأوجه التي روي بها أثر مالك، ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. هناك رسالة لعبد الرزاق البدر في دراسة هذا الأثر، جمع طرقه وبيان ما تضمن من الفوائد، ومن قال بهذا القول من السلف، وما جاء من أقوال السلف أمثاله، رسالة طيبة. ما هو الشاهد الآن من هذه الآثار كلها الذي نقرأها وكلام السلف الذي قال شيخ الإسلام نسوقه؟ الرد على من؟ على المفوضة الذين يقولون مذهب السلف إثبات الألفاظ دون معاني. فبين شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الكلام عن السلف أنهم يثبتون الألفاظ ويثبتون ماذا؟ معانيها، وإنما يفوضون إلى الله تعالى الكيفية، أي لا يدعون علم الكيفية، بل يقولون الله أعلم بكيفية صفاته، كما سيأتي من كلام ابن الماجشون. إنما يسأل عن كيفية الشيء إذا وجد بعد أن لم يكن موجودا، أما وجوده سبحانه وتعالى الذي لا أول له فلا يسأل عن كيفيته. قال: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، بل مالك هو من القائلين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، أي لا يقولون بلا كيف إذا كان ليس لها معنى، إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية معنى الصفات الخبرية التي ثبتت بالخبر فقط الذي هو الدليل من الكتاب والسنة ولا مجال للعقل في إثباتها، ويحدها بعض العلماء بضابط يقول هي التي مسماها عند الإنسان يقال لها ماذا؟ أجزاء وأبعاد، كاليد والقدم والوجه والعينين. وأما في حق الله تعالى فلا يقال أجزاء وأبعاد لأن الله لا يتجزأ ولا يتبعض. إذن الصفات يقسم العلماء إلى نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذاته سبحانه ولا ينفك عنها بحال من الأحوال، بل هو دائما وأبدا متصف بها. والصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته، يفعلها متى شاء سبحانه. ثم الصفات الذاتية التي هي ملازمة لذاته، منها نوع يقال لها الصفات عقلية ومنها يقال لها خبرية. العقلية هي التي يكون بإمكان العقل أن يثبتها وأن يدركها، فمثلا علم الله عز وجل هو من الصفات الذاتية، قدرة الله عز وجل هو من الصفات الذاتية وأيضا هي ذاتية عقلية، أو بعضهم يسميه ماذا؟ معنوية. لماذا؟ لأن العقل يثبت هذا، فمخلوقات الله عز وجل تدل على العلم وماذا؟ والقدرة. ومن الصفات الذاتية ما يقال له الصفات الخبرية، وهي التي يكون مسمى عند الإنسان يقال له أجزاء وأبعاد، وأما في حق الله عز وجل فتسمى بالصفات الخبرية، ولا يقال أجزاء وأبعاد لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، كوجهه سبحانه ويديه وقدمه وعينيه وغيرها من الصفات التي لا مجال للعقل في إثباتها. العقل ما يمكن يدرك هذا، أن لله يدين ما يمكن أن يدرك هذا، ما يمكن أن يدرك أن لله عينين، ولكن لما جاء ذلك بالدليل وثبت بالدليل آمنت به وسلمت له العقول، أي عقول المؤمنين. فإذا تبين أن الصفات الخبرية هي صفات ذاتية ملازمة لذاته سبحانه لا ينفك عنها في حال من الأحوال ولا مجال للعقل في إثباتها. قال وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا، الذي ينفي الصفات كلها لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. لماذا لا يحتاج أن يقول بلا كيف؟ لأنه لا يثبت الصفة ماذا؟ أصلا. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات، هم يدعون أن مذهب السلف نفي ماذا؟ الصفات. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، بل قولهم بلا كيف يدل على أنهم يثبتون ماذا؟ معاني الصفات وينفون الكيفية المعلومة للناس. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. أمروها كما جاءت أي أبقوا دلالتها على ما هي عليه. وما هي دلالتها على ما هي عليه؟ الألفاظ العربية تدل على معاني أو لا تدل على معاني؟ كل الألفاظ العربية تدل على ماذا؟ على معاني. ولذا يقولون في تعريف الكلام، الكلام العربي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. فقولهم اللفظ عند النحاة ما هو؟ كل قول له ماذا؟ له معنى. أو نعم، اللفظ هو شامل. ثم قالوا في ماذا؟ المفيد، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان له ماذا؟ معنى. وبعضهم يقول الكلمة هي قول مفرد، والقول لابد أن يكون له معنى. فإذا بمقتضى كلام العرب كل ألفاظ العرب لها ماذا؟ معاني، وإلا لا يسمى كلاما عند العرب، إذا لم يكن له معاني فلا يسمى كلاما. قال وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت بل صرفت عما جاءت. ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. واضح هذا جدا، وهذه حجج قوية من شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المفوضة الذين جعلوا هذا المذهب هو مذهب السلف. وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، إذ يلزم عليه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، وأنهم تكلموا بألفاظ لا يعرفون معناها، ويلزم منهم نفي أن يكون القرآن أو السنة أنزل للهدى وللبيان وللإيضاح، لأنه إذا كانت ألفاظا لا معاني لها فليس فيها هدى ولا بيان ولا إيضاح، فيلزم عليه فساد الرسالة وفساد القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قول أهل التجهيل المفوضة. قال وروى الأفرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة الإبانة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية. عندكم تتايعت أو تتابعت؟ كلكم. هو في الإبانة تتايعت، والتتايع معناه الوقوع في الشر من غير تفكير ولا روية، يدخل الإنسان في الشر ويركب الأمر على خلاف الناس ولا يفكر فيه ولا ينظر في العواقب. هو كذا في الإبانة تتايعت، والتتايع الوقوع في الشر وركوب الأمر من غير تفكير فيه ولا روية على خلاف الناس. قال فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها. ايش عندكم كذا؟ ومن خالفها وأحسن، ومن خالف أي من جاء بعدها على مثل ماذا؟ طريقتها وما وافقها ومن وافقها. طيب، قال فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، أي لا يمكن العقول أن تدرك ماذا صفة، وإنما جاءت صفة بالأدلة من القرآن والسنة. وهذا معنى قول السلف إن أسماء الله وصفاته ماذا توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، أي للمحدث لم يكن موجودا ثم وجد، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وفي هذا تنبيه على أن صفات الله عز وجل لها ماذا كيفية، ولكن هذه الكيفية يعلمها الله، فليس معنى قول السلف نثبت الصفات بلا كيف أن صفات الله ليس لها كيفية، لا، إذ ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن مراد السلف أي بلا كيفية معلومة لنا. ولذا قال هنا ابن الماجشون رحمه الله: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، أو هو يعلم كيفية صفاته عز وجل. وكيف يعرف قدر من لم يبد ولم يمت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله. أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم. السيد من أسماء الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك، أي أنه لا حاجة لك، عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ أي يقول لا فائدة لك في الدخول في ماذا؟ في البحث عن كيفية الصفات. ما يفيدك، هل يفيدك ذلك أنك تنشط في الطاعة أو يدلك على الطاعة أو تنزجر عن المعصية إذا عرفت كيفية صفاته؟ يقول فلا خير لك وأنت غني عن الدخول في هذا الباب. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. كما قالت الجهمية: إذا كان له صفات فإنه ماذا؟ جسم. إذا كان كذا فلا بد أن يكون كذا، إذا كان مستويا على العرش فلا بد أن يكون جسما يستوي كاستواء المخلوق. قال لا بد أن بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. بصمت الرب، والثابت لله وماذا؟ السكوت، وهو بمعنى الصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتري، إلا أن قال وسكت عن أشياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنهم فهو عفو. قال: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم، أو ونظرته إياهم يجعل وجوههم ناظرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. وبقي له كلام، كلام هذا ابن المجشون بقي فيه يقول مؤخرا إن شاء الله إلى الدرس الآتي. وهذا الكلام الذي سبق واضح الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ومن كان عنده إشكال إن شاء الله يسأل عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.